الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من نبي علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب شرح كتاب التوحيد من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين يدينا والتعليقات لشيخنا محمد صالح الأمير رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 24 من ربيع الآخر لعام 46 و400 ألف، الموافق ليلة 27 من الشهر العاشر لعام 24 و2000. وقد قرأنا المقدمة، وهذه الليلة هو أول باب من كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وهو آخر كتب الجامع الصحيح. وجل هذا الكتاب في أي باب من أبواب التوحيد؟ في باب الأسماء والصفات. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمسلمين أجمعين.
اللهم آمين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقوله: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الظاهر،
طيب، باب ما جاء في دعاء النبي، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعوته، مش الدعاء أن يدعو الله عز وجل، وإنما المقصود أنه يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى. نعم.
الظاهر أن أل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم للعهد الذهني وليست للعموم، بدليل سياق الأحاديث.
طيب، إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يأتي في ذهنك المقصود؟ النبي محمد رسول الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فما أن يطلق النبي، النبي بالألف واللام، إلا ويأتي في أذهان المسلمين أن المقصود نبي الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في ذهني وذهنك، ذهن المتكلم والسامع، تسمى هذه الأل، أل للعهد الذهني. كما تقول لأخيك مثلا الوالد يقول كذا وكذا، الوالد شنو؟ أي والد بذهني بذهنك؟ والدنا، أبونا، صح؟ هذا معنى إيش؟ الأل إيش؟ للعهد اللي في ذهني وذهنك، يسمى العهد الذهني. تأتي أل بمعنى إيش؟ العهد الذكري، يعني الذي ذكر قبل قليل في السياق الجملة. كما لو قال بينما نحن جلوس دخل رجل، ثم جلس الرجل، إن دخل رجل جلس الرجل. الرجل الألفة إيش مقصود بها؟ الرجل اللي ذكرته قبل قليل، اللي قلت الذي قلت إنه دخل، أما قلت دخل رجل ثم قلت الرجل، يعني اللي ذكرت لك قبل قليل. ما تقول أي رجل، أقول لك الرجل اللي، ما قلت لك دخل رجل فقال الرجل، ها؟ فالذي يذكر بالألف واللام لنكرة ذكرت قبل ذكر الألف واللام في الرجل، في المسجد، في السيارة، في البيت، وقد ذكرته قبل قليل، فيسمى هذا آل الذكري. أما اللي في ذهني وذهنك آل، فيقال آل الذهني. طبعا هنا لما قال باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما المقصود بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ آل النبي، قال يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هنا آل للعهد اللي في ذهني وذهنك. طيب، بدليل سياق الأحاديث، يعني لما كيف عرفت أن المقصود النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الأصل الأكثر إذا أطلق النبي فالمراد به نبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه الحديث عنه وأرسله إلينا ورضينا به نبيا، صح؟ قال بدليل سياق الأحاديث، لأن الأحاديث كلها راح يذكرها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في التوحيد وفي دعاء إلى التوحيد، وفي الباب هذا يدعو إلى التوحيد. إذن النبي المراد به آل للعهد الذهني، والمراد به إيش؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ويقول ويصح
أن تجعلها للعموم،
للعموم، لأن هنا آل ممكن تأتي للاستغراق، يعني آل نبي يعني كل الأنبياء، قلنا هذا كثيرا في الحمد لله رب العالمين. ما المراد بآل حمد للاستغراق؟ يعني كل الحمد لله، اللام لاستحقاق، يعني صار المعنى شنو؟ كيف المعنى؟ كل الحمد يستحق الله، والحمد معناه صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال، كله كيف عرف كله؟ من قوله أل، للاستغراب لله يستحق الله، كل الحمد يستحقه الله. فأل تأتي الاستغراق حيث المعنى يعني تشمل كل شيء. فإذا قيل النبي فالمراد كل الأنبياء، لكن الأقرب الآن هنا النبي، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي العهد الذهني الألف واللام هذه يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو المراد كل الأنبياء العهد الذهني؟ يقول هذا أقرب بدليل الأحاديث التي ساقها المؤلف. قال ويصح أن تجعل العموم أي دعاء كل، أقرأ
أي دعاء كل نبي أمته إلى توحيد الله.
وإذا طبعا، طبعا كل الأنبياء فعلا دعوا إلى الله عز وجل. نعم.
وإذا جعلناها
لله عز وجل. نعم
حسن الله عليكم. وإذا جعلناها للعموم فإن دليل ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
طبعا المطلوب من طالب العلم الذي يدعو لتوحيد الله عز وجل أن يحفظ هاتين الآيتين، ضروري جدا. فيهما ماذا؟ بيان أن دعوة كل الأنبياء كانت إلى توحيد الله عز وجل. يقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي لجميع الآلهة أن يكون شيء منها مستحق العبادة، إلا الله إثبات للألوهية الحقة لله عز وجل. فالطاغوت ما يعبد من دون الله. أوحى الله عز وجل، بعث الله كل أنبياء بهذه الدعوة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآية الثالثة تدل على أن كل الأنبياء والرسل دعوا لتوحيد الله عز وجل وأرسلوا بالتوحيد. قوله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، ما إيش هذه؟ ما يا أخوان ترى ما هذا في عشر لها عشر معاني. هنا ما نفي، ما أرسلنا من قبلك من رسول، من رسول، من هذه إيش يا أخوان؟ من للتوكيد، تسمى صلة. في غير في القرآن قال صلة، في غير القرآن قال زائدة، لكن يتحرز ما القرآن ما في لا زائد ولا ناقص، القرآن كامل. لكن يقول الصلة المراد للتوكيد، ولا بدليل إيش؟ أن لو أزيلت هذه من غير القرآن المعنى مستقيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول، لو قيل وما أرسلنا من قبلك رسولا هل اختل المعنى؟ اختل المعنى؟ لم يختل المعنى. إذن لماذا يقول من رسول؟ للتوكيد، حرف جر للتوكيد، مثل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ها أي قول صح؟ إن أنا إلا نذير، يعني ما أنا إلا نذير ها؟ فإذا هنا إيش؟ أليس الله بكاف عبده؟ يعني المعنى أليس الله كافيا عبده؟ لما يقول بكاف؟ حرف جر صلة، في غير القرآن قال زائد للتوكيد، واضح؟ طيب رسول هذه نكرة ولا معرفة؟ إذن تفيد ماذا؟ العموم. يعني ماذا؟ شو كيف العموم؟ يعني وما أرسلنا من قبلك أي رسول من الرسل كلهم جميعا إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم.
فكل الرسل جاءوا لتحقيق هذا التوحيد.
الله أكبر.
نسأل الله أن يحققه لنا ولكم.
اللهم آمين. أي توحيد؟ الربوبية ولا الألوهية ولا أسماء الصفات؟ التوحيد كاملا، كل الرسل أرسلوا بالتوحيد كاملا. نعم.
تحقيق التوحيد من الأمور العظام.
تحقيق التوحيد مر معنا في كتاب التوحيد أن في توحيد وفي تحقيق التوحيد، ولذلك لماذا ندرس التوحيد؟ سعي إيش لي؟ تحقيقه. يعني حتى الناس تتفاوت في توحيد الله عز وجل تفاوتا عظيما. فلذلك دراسة التوحيد والتأكيد عليه وتكراره المقصود من إيش؟ زيادته وتحقيقه. وذاك باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب إذا حقق التوحيد. نعم.
فعبادة الله وحده وإخلاص العبادة له أمر عظيم جدا، ليس بالسهل وليس باليسير. ولهذا قال
ليس بالسهل وليس باليسير، إلى علم يسر الله عليه وسهل عليه، يدلك على أنه لا بد من تحقيقه ودراسته ومعرفته ونواقضه ونواقصه. توحيد شيء عظيم جدا. نعم. ولهذا
قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص.
يعني كم مجاهدتها على الإخلاص؟ ما جاهدت نفسي على شيء. إنسان يجاهد نفسه على قيام الليل، على الصيام، على ضبط الطعام، على ألا يأكل حرام، على ألا يتكلم بكلام فاحش، يضبط نفسه، يجاهد نفسه حتى يضبط نفسه، أخلاقه، أسلوبه، مواعيده. يقولك هذا لا، أكثر شيء أنا جاهدت نفسي عايش أقيمها على ماذا؟ على الإخلاص. لماذا؟ لأن الإخلاص أمر عزيز، ليس بالأمر الهين. الكل والله يعلم أني أنا مخلص، والله يعلم أن ما في قلبي، وأنا ما أشك بإخلاصك. الإخلاص مع أن الإخلاص ليس بالأمر الهين يناله كل إنسان، بل يحتاج إنسان إلى مجاهدة، وتشوب نياته أشياء وأشياء، من شيء من الدنيا، شيء من الرياء، شيء من السمعة، شيء من المصلحة، شيء من الشهرة، شهوات كثيرة. من ذا الذي يخلص قلبه لله عز وجل؟ هذا أعظم مطلب ينبغي المسلم يجعل نصب عينيه ويسعى إليه. فإذاك يقول إيش؟ كما يقول بعض السلف: ما جهدت نفسي جهادا أجاهدها وربيها وحملها على ماذا؟ كمجاهدتي لها على الإخلاص. الله أكبر. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين. نعم.
فالنفس تحتاج إلى جهاد في تحقيق هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، بل من أجله خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الرسل دعوا أممهم إلى التوحيد، كل الرسل، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد دعا إلى التوحيد في مكة وفي المدينة بالقول وبالفعل.
الله أكبر. نعم.
قال البخاري رحمه الله:
يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى توحيد الله عز وجل بالقول والفعل. هنا استحضر المسألة في علو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت علو الله عز وجل بالقول والفعل والتقرير. بالقول، الأحاديث التي ذكر فيها أن الله في السماء، كقوله المشهور عند عامة المسلمين: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ألا تأمنون وأمين وأنا أمين من في السماء، صح؟ بالفعل كان يشير إلى السماء: اللهم اشهد، هل بلغت؟ اللهم اشهد. إذن بالقول أثبت أن الله في السماء، وبالفعل أشار إلى السماء، صح؟ بالإقرار حديث الجارية، قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. أقرها ولم يقرها؟ أقر وقال: إيش؟ اعتقها فإنها مؤمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى التوحيد يعني حققه في قوله وفي فعله وفي تقريره، ودعا التوحيد بالقول والفعل والتقرير، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. الآن نشرع بأول حديث من كتاب التوحيد من الجامع الصحيح. قال البخاري رحمه الله. نعم.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن.
نعم.
قال: وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى.
لما ذكر الحديث قال أطرافه، ما مقصود أطراف الحديث؟ أن البخاري من صنيعه العظيم في كتاب الجامع الصحيح يقسم الحديث إلى مواضع كثيرة من كتابه، وربما أتى بجزء في الكتاب هذا وجزء في الكتاب هذا، ربما أتى هنا بتمامه هنا ببعضه، حسب إيش يعني مناسبة الاستدلال. فالحديث قد يكون في عدة فوائد، فيقطعه ويجعل إيش؟ يجعله في عدة أبواب، في عدة كتب، في عدة أبواب، ثم يجتهد إلى ماذا؟ على أن كل ما ذكر الحديث نفسه أتى له بطريق آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عنده أحاديث كثيرة، آلاف الأحاديث. لذلك هو إيش؟ اختار منها. يعني ليس الجامع الصحيح كل ما يحفظ البخاري أو كل ما وقف عليه الأحاديث، وإنما هذه مختارة ومستخلصة. فلذلك كلما أورد الحديث في كتابه طرف منه الحديث نفسه، ماذا يفعل؟ يأتي بسند آخر له. ولذلك أحيانا في بعض الأسانيد قد يروي الحديث عن مدلس، والمدلس لا تقبل روايته إذا عنعنى، يعني إذا قال عن فلان، لا بد من المدلس أن يقال أن يقول حدثنا. لو قال عن فلان وهو مدلس معروف التدليس وقد رصد له يعني اسمه مع المدلسين، فحينئذ ما تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث فقال حدثنا فلان. فقد يأتي بالحديث قال عن فلان وهو مدلس، كقتادة المشهور، قتادة تلميذ إيش؟ أنس بن مالك، فيقول قتادة عن أنس، بالصناعة الحديثية ما يقبل منه لأنه مدلس هو عن قال عن، لا بد أن يقول حديث ماذا يقول حدثنا أنس، ها؟ لأن المدلس ماذا يفعل؟ هذا بعض أنواع التدليس، قد يحدث بالحديث عن راوي عن الشيخ، فما يذكر الشيخ، لو قال حدثنا فلان ولم يحدثه شيخه ولم يحدثه يكون كاذبا، وهو يريد أن يتجاوز هذا الشيخ لقصد الاختصار، لقصد لا يريد أن يذكر اسمه، لقصد علو السند، لقصد يعني في ناس ما يحبون هذا الشيخ فما يذكر اسمه، ما يقول حدثني فلان وهو قد حدثه، وإنما يقول عن أنس عن عبد الله بن يوسف، يعني حدث عن واحد آخر بالعنعنة، وهو مدلس معروف اتبع روايته. فلو آتى بالحديث عن مدلس وعنعنه عن، هذا يتوقف فيه مدلس وعنعن، لا يؤخذ حديثه حتى يصرح بالتحديث، يقول حدثنا أخبرنا. البخاري ماذا يفعل؟ لو ذكر الحديث من طريق مدلس وعنعن الحديث يأتي به في موضع آخر من الجامع الصحيح مصرح بالتحديث، يعني عامل عمل عظيم جدا جدا. فلا تجد رواية لمدلس عنعن الحديث في صحيح البخاري إلا وتجد إيش يورده في موضع آخر من الجامع الصحيح مصرح بالتحديث، فحينئذ إيش لا علة في الحديث هذا لكونه من عن طريق عن طريق مدلس قد عنعنه. نعم عنها أنه هنا صرح بالتحديث هناك. تبون هالسوالف هذه ولا ها؟ يلا استفيدوا منها بعد كوكال كمل.
قال وحدثني
أطرافه حديث يقطع البخاري في عدة مواضع من كتابه. نعم.
قال وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن.
لاحظوا إيش يقول، حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى قال حدثنا، ما في قال حدثنا، يعني الأخ أحمد قاعد يضيف شيء مش موجود، ما لاحظتم؟ نعم، لأنه يقرأ قراءة سليمة حديثية. أهل الحديث يقول قال حدثنا ولا يكتبون حدثنا اختصارا، عندهم ها كتابة طويلة وعريضة وأدوات يعني ابتدائية وأحبار، ها فماذا يفعلون؟ صار عندهم اصطلاح، ما يقول قال حدثنا، تحذف قال حدثنا وتقرأ عند القراءة، يقول قال حدثنا قال حدثنا. ومثله إذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال، ما يكتب أنه قال، لكن اصطلح أنه إذا قال عن يقول أنه قال، تقرأ ولا تكتب. هذه القراءة السليمة، لأن أخ أحمد الآن يقرأ قراءة سليمة، يقول وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا، ايش مكتوب هنا؟ اما المكتوب هنا حدثنا الفضل بن العلاء، هو ايش قراها؟ قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن اميه، اذا تحذف قال وعنه انه قال اختصارا، لكن بالقراءه الصحيحه تلفظها. طيب كمل.
يقول سمعت ابن عباس يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له.
ماذا يسمى حينئذ المعاذ؟ يسمى رسول رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وكان له رسل يرسلهم، والرسول يعني المرسل، فأرسل معاذ بن جبل. هنا في فائدة وهي من كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم؟ علماء الصحابة ولا عامة الصحابة؟ علماء الصحابة، لا يغرك بالدعاة إلى الله، الأحباب الأحباب التبليغ، جاهل جاهل ما يعرف يتكلم ولا يعرف يدرس ولا وفاقد شيء لا يعطيه، يقول داعي إلى الله. داعي إلى الله كيف وانت ما عندك علم؟ وصل التبليغ، تبليغ ماذا؟ أصلا التبليغ مع تبليغ، تبليغ العلم صح، بلغوا عني. أما واحد يذهب بلا علم ويبلغ، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل عامة الصحابة ولا من الأعراب ولا واحد ما يعرف شيء من العلم، لا، أرسل معاذا عالم علماء الصحابة، أرسل عليا، أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل أبا عبيد الجراح من هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا. فما كان يرسل إلا ماذا؟ إلا علماء، إلا علماء حتى يبلغوا الدين، ما يرسل العوام. واضح؟ ليش العوام فيهم صحابة فيهم علماء؟ ايش فيكم؟ جاوبوا. اي نعم. والأكثر أكثر علماء، أكثر صحابة علماء. من اللي قال علماء؟ من اللي قال؟ أنت؟ لا حبيبي، أكثر صحابة عامة، ها؟ يعني العلماء حتى من الصحابة قلة بالنسبة لعدد المسلمين، واضح؟ عمره ما صار العلماء أكثر من العامة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. العلماء ما يعني عملة نادرة. نعم كمل.
قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى.
الله أكبر.
فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس.
الله. هذا الحديث طبعا له ألفاظ مثل ما قال أطرافه رغم كذا وكذا وكذا وكذا، صح؟ حديث مشهور، حديث معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أرسله ما عاد معاذ اليمين المدينة إلا وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدركه، وتوفي في الشام في الأردن وقد بلغ 32 فقط، وهو من علماء الصحابة. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن، إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان له رسل يرسلهم وأرسله نحو اليمن، أرسل معاذا، أيضا أرسل اليمن عليا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما. قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، يعني يهود أو نصارى أو يهود ونصارى، طيب، فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله تعالى. هذا فليكن أول، في رواية يضبط إيش فليكن أول، أول ولا أول؟ كلاهما. إذا قيل أول فهي خبر يكن، لأن كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية، تدخل على الجملة الاسمية ترفع المبتدأ يسمى اسمها وتنصب الخبر يسمى خبرها. فإذا قرأنا أول لابد نقرأ إيش؟ أن يوحدوا، يعني تصير خبرها، تصير المبتدأ أول منصوب. لو قرأت فليكن أول صارت أول هي اسم يكن، طيب ما علينا. قال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة التوحيد لهذا الحديث، قال أن يوحدوا الله، لأن في رواية ماذا قال؟ فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هذه الرواية فائدتها ماذا؟ أن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وأن مصطلح التوحيد مصطلح شرعي، كما في حديث الحج أول ما أهل، حديث يسمون حديث جابر الطويل، وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأهل بالتوحيد. إذن التوحيد صلاح شرعي أو لا؟ صلاح شرعي، هذا دليله، دليل جابر قال أهل بالتوحيد. طيب، قال: فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. هذا فيه فائدة عظيمة، أن أول ما يبدأ به الداعي ويدعو الناس إليه هو التوحيد. لو تنظر إلى كلام الفلاسفة من الأشاعرة وغيرهم، بعضهم يقول أول ما تدعو إليه هو الشك، شكك بكل شيء وافتح صفحة جديدة أقنعه. بعضهم يقول لا، أول شيء ها نية في الشك ثم الشك، شوف النية في الشك ثم الشك ثم إيش، أول ما تدعو إليه توحيد الله عز وجل، حديث صحيح وصريح. فأول ما يقوم الداعي الله عز وجل بدعوة الناس يبدأ به ماذا؟ بتوحيد الله عز وجل. لكن انظر إلى كثير من الناس من الدعوات، تجد لهم دعوات، بعضهم يدعو إلى فضائل الأعمال، بعضهم يدعو إلى الجهاد، بعضهم يدعو إلى إعادة الخلافة كما يقول بعضهم بعضهم بعضهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا دعا؟ أول شيء التوحيد، أي واحد الله. فإذا عرفوا ذاك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. كم صلاة؟ 5 صلوات. هذا دليل الأصل في أن ليس من الصلوات شيء واجب إلا 5، لأن هنا قال أن الله فرض عليهم 5 صلوات، ما فرض شيء آخر، فكل ما جاء في الصلاة الأخرى مختلف في وجوبه. لماذا؟ لأن المفروض الصلاة 5 هذه التي ليس لها سبب سوى أن دخل وقتها، والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب، من قال مثلا بوجوب 2 ركعة تحية المسجد؟ ردوا عليه قال: لا، ما في شيء فرض إلا الصلاة 5. تبهتم؟ قال: ولكن أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قطع خطبته ويخطب في الناس، جلس رجل فقال: صليت 2 ركعة؟ قال: لا، قال: قم لا تجلس حتى تصلي ركعتين، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن صلاة تحيات المسجد هل هي من الصلاة الخمس؟ كلا، إذن أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس من الفروض إلا صلاة الخمس، هذه صلاة أخرى سادسة. فالجواب على هذا أن هذه الخمس التي لا سبب لها سوى دخول الوقت، أما تلك الصلاة تحيات المسجد فسببها استحلال الجلوس في المسجد، بدون صلاة ما يحل لك، حتى تستحل الجلوس في المسجد لابد أن تصلي ركعتين. نظير هذا ماذا؟ كما لو نذر المسلم على نفسه أن يعني يصلي قيام الليل 8 ركعات، وجب عليه أو لا يجب عليه؟ معنى ليس النذر هذا ليس من الصلوات الخمس، لكن لما نذر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيع، صارت واجبة. لماذا واجبة؟ لأنه نذرها، ومن نذر أن يطيع الله يجب أن يطيع الله، معنى هذه الصلاة المنذورة ليست من الصلوات الخمس. إذن هنا الخلاصة، من قال بأن ليس من الصلوات شيء واجب وفرض إلا الخمس تدل بهذا الحديث وغيره مما يدل على الفروض الخمسة لا شيء فوقها، ومن قال لا تجب مثلا صلاة المنذورة تجب تحية المسجد استدل بماذا؟ بأن هذه الصلوات التي لا سبب لها، أما إذا كان في سبب كما نذر الصلاة أو كما يريد أن يستبيح الجلوس في المسجد فتجب عليه صلاة جديدة. طيب كمل، قال أو تكملت خلاص. طيب 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم. شوف في حديث لفظ الحديث نفسه اللي في لفظ إيش؟ أن الله افترض عليهم صدقة، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الزكاة يطلق عليها صدقة، وهذا بنص القرآن في قوله جل وعلا مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وذكر 8. إذن الزكاة تسمى صدقة، لكن إذا استمعت كلمة زكاة والصدقة فيراد بها الزكاة المفروضة، والصدقة صدقة إيش؟ التطوع. واضح؟ يقول تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، وهذا في لفظ ماذا قال؟ تؤخذ من أغنياء وترد في فقرائهم، هذا هو الأصل في الزكاة، تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء. لكن ماذا يفعل هالبدع؟ أشبه ما يكون إيش؟ بالأحبار والرهبان، يصدوا عن سبيل الله ويكون أموال الناس بالباطل. ماذا يفعلون؟ يأخذون أموال من فقرائهم ويردونها في أغنيائهم، ما يسمى بالخمس، تعرفون هذا يأخذ الخمس، يأخذ من من؟ يأخذ من من؟ من الفقراء يعطيه الأغنياء. معنى دين الله الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أن تأخذ الزكاة من من؟ من الأغنياء وتردوا في الفقراء، بينما هؤلاء ماذا يفعلون؟ يأخذون من الفقراء ورد للأغنياء. دين آخر ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الدين الذي رسل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن تأخذ الزكاة من الأغنياء وترد في الفقراء. وقوله تؤخذ يعني حتى من لم يدفعها عن طيب نفس يشرع ماذا؟ الأخذ منه، هذه فائدة. فائدة أخرى، هل تؤخذ من الأغنياء ترد في فقرائهم يعني فقراء البلد؟ ظاهر الحديث هكذا، تؤخذ من أغنياء البلد وترد في فقراء البلد، وعلى هذا ما تخرج الزكاة إلى بلد أخرى، وإنما تخرج الزكاة من أغنياء البلد إلى فقراء البلد. ويحتمل أن تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين سواء كانوا في البلد وخارج البلد. وبهذا يفتي العلماء، قال إذا كان في حاجة شديدة لناس منكوبين من المسلمين وما عندهم يعني حاجة شديدة، فيجوز نقل الزكاة من البلد المزكي إلى بلد المنكوبين في بلد أخرى. واضح؟ طيب قال تؤخذ من أغنياء ترد في فقراء، قال نعم يحتمل المراد تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد في فقراء المسلمين، والحمد لله لا سيما إذا كان في حاجة. لكن عند الأولوية أين تضع الأموال؟ في فقراء البلد ولا خارج البلد؟ فقراء البلد أولى. يقول فإذا أقروا بذلك فخذ منهم أي الزكاة وتوقع كرائم أموال الناس، يعني لا تأخذ أنفس ما عند الناس وتأخذ الزكاة، كما لو كانت زكاة إبل أو بقر أو غنم ما تأخذ أفضل شيء فيها، خذ المتوسط، لا تأخذ الرديء ولا تأخذ الكريم منها، وإنما إيش؟ خذ المتوسط منها. والحديث له ألفاظ وله فوائد كثيرة، لكن نحن الآن في هذا الكتاب كتاب التوحيد، والقدر الذي ذكره الذي ذكره يعني البخاري في هذا الموضع. ماذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى ابن عثيمين؟ يقول
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: بعث معاذ إلى اليمن كان في السنة العاشرة من الهجرة. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا موسى الأشعري إلى اليمن.
طيب، لما متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أول الحادي عشر، لأن مكة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان 10 سنوات وقليل، في مكة 13 سنة، مدة النبوة 23 سنة. واضح؟ لما بعث معاذ توفي النبي عليه الصلاة والسلام، رجع معاذ لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
لكن بعث كل واحد منهما إلى ناحية. ولهذا وردت ألفاظ حديث ابن عباس في بعث معاذ على وجهين: الوجه الأول بعث معاذا إلى اليمن، والوجه الثاني بعث معاذا نحو اليمن، أي جهة اليمن. والثاني أقرب إلى الواقع، أي نحو اليمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى جهة، وبعث أبا موسى إلى جهة أخرى. ولا يمتنع أن يكون اللفظ الذي فيه إلى اليمن يراد به الخصوص، وإن كان للعموم، ومعلوم أن معاذا لم يتجول في كل اليمن.
صحيح. واليمن سميت يمن لماذا؟ لأنها يمين البيت. واضح؟ والشام شمال البيت. نعم.
والشاهد من هذا الحديث قوله: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. كلمة يوحد الله مطابقة للترجمة تماما.
وفي ما, ما المقصود بالترجمة؟ لحظة شوف واحد، ما المقصود بالترجمة؟
ترجمة
لا، يعني ترجمة إنجليزي العربي مثلا.
لا.
ما المقصود؟ زين، هذا تستفيد الليلة إن شاء الله. ما معنى ترجمة؟
توضيح.
ما معنى ترجمة؟ العنوان، عنوان الباب اسمه الترجمة. واضح؟ أقولك هذا الحين الكلام مطابق للترجمة للعنوان. خلاص، ترجمة معناها العنوان. واضح؟ ما الترجمة اللي معنا؟ باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، هذه الترجمة. خلاص؟ طيب كمل.
وفي لفظ آخر في الحديث،
إذن أي وحد الله مطابق للترجمة باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل التوحيد. نعم.
وفي لفظ آخر في الحديث نفسه: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
شهادتي أول ما تدعوهم. هنا شهادة عاد إما تكون بدل من مرفوع أو بدل من منصوب، يعني إذا قلت أولا تقول شهادته، إذا قلت أوله تقول شهادته، بدل من المنصوب أو المرفوع. نعم.
فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالثاني، لأن فيه زيادة، وهو قوله وأن محمد رسول الله.
نعم.
لأن أهل الكتاب لا يؤمنون بأن محمد رسول الله إلى جميع الخلق، فيكون هذا اللفظ هو المعتبر وهو المأخوذ به، لأنه أوفى وأكثر فائدة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث معاذا إلا مرة واحدة، ولم يوصه بما أوصاه به إلا مرة واحدة.
يعني مش مرة قال أي وحد الله، مرة قال شهادة أن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، بعثه مرة واحدة. فمرة إيش فسر ما بعث به هو أي وحد الله، ومرة فسر إيش ما بعث به أن يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. نعم.
وعلى هذا فينبغي أن
هنا في فائدة، وهي إيش؟ أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا مع شهادة محمد رسول الله. تبهتم؟ ولذلك هاتان الشهادتان اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ركنا واحدا في قوله بني الإسلام على خمس. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو كان شهادة أن لا إله إلا الله ركن، وشهادة أن محمد رسول الله ركن، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان الحج، لقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على كم؟ على ست. ما قال على ست، قال على خمس. فدل على ماذا؟ على أن شهادة أن محمد رسول الله لا تنفك عن شهادة لا إله إلا الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تصح شهادته، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تصح شهادته. لا بد أن يشهد ماذا وماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا جاني مرة موظف في جمعية تعاونية، أخ مصري، فقال عندنا واحد نصراني يقول أنا أقول لا إله إلا الله. قلت أرجع وأقول له هل تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال طيب رجع له. قال رجعت له قال لا، أنا أقول لا إله إلا الله بس ما أقول محمد رسول الله. شفت؟ فهذا حاول يلبس على هذا بأن أنا أيضا أقول لا إله إلا الله. فهنا الشيخ نبه قال لا، إذا أن يوحد الله في زيارة في رواية أن يشهد، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه فيها سياق أزيد من سياق أن يوحد الله، لأن ممكن واحد يقول لك أنا أعبد الله وحده لا شريك له، لكن يأبى أن يقول محمد رسول الله فما تصح شهادته. نعم. وعلى هذا
فينبغي أن نختار من ألفاظ هذا الحديث أوفاها وأكثرها، وهكذا ينبغي في كل حديث اختلفت ألفاظه. ونحن نعلم أنه لم يقع إلا مرة واحدة.
ما الذي لم يقع إلا مرة واحدة؟ بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ما بعثه إلا مرة واحدة. نعم.
فإنه يجب علينا أن نأخذ أوفاها وأتمها سياقا، لأن الوافي التام السياق يدل على أن راويه قد ضبطه وأحاط به.
نعم.
على كل حال، إلى أن يوحد الله هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
استمر.
وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الكتاب لم يوحدوا الله عز وجل. وهو كذلك، فإن اليهود يقولون عزير ابن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، ويقولون إن الله ثالث ثلاثة، فهم لم يوحدوا الله عز وجل. وبهذا نعرف أن قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل نساء أهل الكتاب، ثابت ولو كانوا يقولون بالشرك.
تمام. إذن طعام وطعام الذي أوتوا الكتاب حل لكم، طعامهم يعني ماذا المقصود؟ الذبائح، واضح؟ يعني مش الفواكه والحبوب والبقول، هذه أهل الكتاب وغير الكتاب، حتى لو من هندوسي من مجوسي من وثني، لكن ذبائح ما تؤكل إلا ذبيحة المسلم أو الكتابي. فإن قال قائل الكتابي مشرك، نقول نعم مشرك، ومع ذلك استثنى الشرع جواز أكل ذبيحته، كما استثنى الزواج من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب وإن كانت مشركة. فقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يستثنى هذا من ماذا يا إخوان؟ الكوافر والمشركات الكتابية، مع أنها مشركة، لكن هذا دين الله عز وجل أجاز الزواج من الكتابيات العفيفات شرط، وأجاز أكل ذبائح الكتاب وإن كانوا مشركين، ولم يجز بقية إيش؟ بقية المشركين الهندوسي البوذي الملحد، هؤلاء ما تؤكل ذبائحهم ولا يجوز زواج من نسائهم. أما الكتابي اليهودي النصراني ولو كان مشركا وهو مشرك كذلك، مع ذلك يجوز أكل ذبيحته والزواج من المحصنات من أهل الكتاب. نعم.
وفي الحديث دليل على رد قول من يقول إن أول واجب على الإنسان المعرفة قبل أن يعتقد، أي أننا ندعو الناس أولا إلى أن يعرفوا ويتعلموا ثم بعد ذلك يعتقدون.
بعض يقول أول واجب المعرفة، بعض يقول أول واجب الشك، بعض يقول أول واجب النية ثم الشك ثم، هذا كله باطل. أول واجب ماذا؟ أول ما تدعو إليه فليكن أول ما تدعو إليه أي واحد الله. نعم.
وأفسد منه قول من يقول إن أول واجب على الإنسان الشك، أن يشك أولا ثم ينظر في الآيات من أجل أن يدفع هذا الشك، وهذا القول من أبطل الأقوال، بل هو أبطل الأقوال.
بما يستدلون له إن أول شيء الشك بعدين يوه. قال إيش بقصة إبراهيم عليه السلام؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ها؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. شوف، قال أول شيء الشك بعدين آمن بالله عز وجل. فأول واجب الشك، شك أول شيء بكل شيء بالله وغير الله، ثم بعد ذلك تتوصل إلى توحيد الله، هذا باطل. فإبراهيم عليه السلام ما كان شاكا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم زكاه وقال نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو كان يشك فإحنا، هو إمام الأنبياء، هو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، وإنما كان المقصود بذلك إيش؟ أن يقيم الحج عليهم، لا الكوكب يصلح ولا القمر يصلح ولا الشمس تصلح. فلما أفلت صح، فقال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهو ما كان شاكا وإنما حاججهم بهذه الطريقة، ولذلك قال الله عز بعد سياق في آخر سياق هذه الآيات ماذا قال؟ قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، فكان هذا من باب الاحتجاج لأنه كان شاكا كما يزعم هؤلاء. نعم.
لأن الذي يلقي نفسه في الطين ليتعلم كيف يخرج من الطين، هل يأمن أن يرقد في الطين؟ فربما هذا الرجل يشك أولا ثم يشرك، وبذلك لم يستطع أن يصل إلى اليقين فيبقى شاكا، فنسأل الله العافية من هذه الأقوال. وسبب هذه الأقوال هو انحراف الفطرة والطبيعة عند هؤلاء، فيظنون أن الناس مثلهم، والناس في الحقيقة مجبولون على الفطرة، فلا نحتاج أن نقول انظروا من خلق السماوات والأرض، لأن هذا أمر معلوم فطريا، بل نقول وحدوا من خلق السماوات والأرض واعبدوه وحده.
نعم، هذا وجد حتى بعض المعاصرين يقول لك على الديانات كلها، وروح الهند والسند وكذا، يقول لك دخل عند هؤلاء عند هؤلاء معابد هؤلاء وشوف وتفرج، وزاد يقيني أن الإسلام هو الصحيح. هل هذا التصرف صحيح؟
لا.
ولا يذهب ويعدد طقوسهم ويصور نفسه ودخل عند البوذيين ودخل عند النصارى ودخل عند الهندوس، هذا كله باطل. طيب يمكن أنت في تجربتك ها جاءتك الوفاة، ولا أنت متلبس في عبادة الأوثان ولا المجوس ولا البوذ، إيش الكلام هذا؟ كله باطل. أصلا أنت كل مولود يولد على الفطرة، أنت على فطرتك، فاعبد الله عز وجل بما شرع الله لك، ما تحتاج تشك ولا تجرب. وقد يجرب الإنسان كما قال الشيخ فيشك ويبقى مشركا. نعم هذا موجود، بس الله العافية. نعم.
أما إذا احتاج الإنسان إلى نظر فإننا نخبره، مثل أن يكون شخص نشأ في بلاد شيوعية لا يعرفون ربا ولا إلها وإنما هم كالأنعام، فهؤلاء قد نحتاج إلى أن نعرفهم بالله أولا ثم ندعوهم إلى التوحيد ثانيا. لكن أهل الكتاب لا يحتاجون إلى تعريف بالله، لأن عندهم علما بالله عز وجل، يعرفون الله عز وجل، بل يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. فصار أول ما ندعو الناس إلى توحيد الله عز وجل قبل المعرفة، لأن هذا أمر فطري، إلا إذا كان الإنسان منغمسا في قوم أفسدوا فطرته، حينئذ نعرفه بالله أولا ثم ندعوه إلى توحيد الله. أما القول بأن الواجب الشك أولا ثم المعرفة ثانيا ثم العقيدة ثالثا، فهذا قول من أبطل الأقوال، بل هو أبطل قول سمعته. وقوله فإذا عرفوا ذلك، استدل بعض الناس أن أول شيء هو المعرفة لقوله فإذا عرفوا ذلك، لكن ذكرنا لكم آنفا أن الحديث روي بألفاظ متعددة، وأوفى هذه الألفاظ هو قوله في اللفظ الآخر فإن أطاعوك لذلك.
طيب الحديث الآن المعنى فإنهم عرفوا ذلك، واضح؟ في لفظ آخر فإنهم أطاعوك لذلك، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات. لكن أيضا هذه الرواية فإنهم عرفوا ذلك فيها فائدة عظيمة، وهي أن الله عز وجل خلقنا لأن نعبد، لقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى إلا ليعبدون؟ قال ابن عباس إلا ليوحدون. تفسير آخر من تفسير التنوع وليس التضاد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعرفون، فقال الله خلقنا ليعرفنا بنفسه، وهذا دليل هذه الرواية، قال فإذا عرفوا. وحقا الذي يعرف الله عز وجل يعبد الله وحده لا شريك له، والذي يجهل الله عز وجل يشرك بالله عز وجل. ولذلك سمى الله المشركين الجاهلين في قوله جل وعلا قل أفغير الله تدعون قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فلجهلهم بالله عز وجل سمى وشركهم بالله، الله خالقهم يعبدون غير الله، الله خالقهم ويأمرهم أن يدعوه وحده لا شريك له، وهم يدعون من دونه أولياء، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله أو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلهذا الباطل من عرف الله أنه هو الخالق الإله الحق المستحق العبادة، كلما زالت معرفته بالله عز وجل كلما زال توحيده لله تبارك وتعالى. وإذاك أكثر الناس خشية لله من العلماء، لأنهم أكثر معرفة بالله. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
هذا اللفظ الذي سيق به الحديث سياقا تاما، وعلى هذا فيكون اللفظ الأول منقولا بالمعنى. على ذلك فإن قوله إذا عرفوا ذلك لا يتعين أن يكون المراد به إذا عرفوا الله، بل المراد إذا عرفوا ذلك أي عرفوا أن الله إله واحد، أي عرفوا التوحيد وأقروا به وانقادوا له، فأخبرهم أن الله افترض عليهم إلى آخره.
الشيخ يقول فإن عرفوا ذلك، يحتمل أن عرفوا ذلك أن عرفوا الله، أي وحدوا الله فإن عرفوا ذلك، ويحتمل أن عرفوا ذلك يعني أن أول ما يجب عليهم شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا عرفوا بأن أول ما يجب عليهم شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات. نعم.
وهذا لا يحتاج إلى شرح لأنه معروف وقد سبق.
نعم.
وقوله زكاة في أموالهم، في أموالهم تدل هذه اللفظة على أن الزكاة واجبة في المال، وهو كذلك. ولهذا لا يشترط لوجوبها على القول الراجح أن يكون مالك المال مكلفا.
يعني ولو كان مجنونا، ولو كان صغيرا يتيم عنده أموال أيضا تخرج، لأن الزكاة واجبة في المال حتى غير المكلف المجنون أو الصغير، أيضا إيش تخرج زكاة من مال، لأن هذا المال ليس فقط لمالكه وإنما هو جزء منه للسائل المحروم. نص القرآن وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا الجزء ليس للمالك وإنما هو حق للسائل والمحروم. فإذا كان المالك صغيرا دون البلوغ أو مجنونا أيضا تجب الزكاة في المال لاستخراج حق السائل والمحروم. نعم.
أي بالغا عاقلا، فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون أيضا.
يقول أن يكون المال المالك المال مكلفا أي بالغا عاقلا، هذه ذكرناها مرارا. معنى مكلف هو الذي يجتمع في هذا الوصف أن يكون بالغا وعاقلا. لو كان بالغا وليس بعاقل ليس بمكلف، لو كان عاقلا ليس ببالغ ليس بمكلف بالوجوب. لكن إذا اجتمع في هذا الوصفان بالغ وعاقل يسمى ماذا؟ مكلف. نعم.
وقوله من غنيهم فترد على فقيرهم، المراد بالغني هنا من يملك نصابا زكوية، أما من يملك العقار ولو كثر فإنه ليس غنيا بالنسبة لوجوب الزكاة عليه. نعم. لأن العقارات على القول الراجح لا تجب فيها الزكاة.
واحد عنده 10 مجمعات ما عليه الزكاة، تصوروا غني وليس بغني، غني لكن العقار ما عليه، وهذا من يسر الإسلام. العقار في الأموال كالذهب والفضة، والنقد من ذلك لأنه مقوم فيه، وفي الماشية، والماشية بهيمة العام فقط، الإبل والبقر والغنم، وفي الزروع وآتوا حقه يوم حصاد. أما سياراتك، بيتك، أثاثك، كتبك، أدواتك، هذه كلها ما فيها زكاة. طيب اللي عنده عقارات تقوم، حتى بيتك يقوم، حتى سيارتك تقوم، ما نقول لك اخرج زكاة عن سيارتك، لكن لو عنده هذه العقارات وفيها أجار، هذا المال إذا كان قد احتفظ به وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. لكن واحد من مثلا بيت واحد من أجره يأخذ فلوسه ويصرفه كل شهر، يأخذ فلوسه ويصرفه كل شهر، هل فيه زكاة؟ ما فيه زكاة. لماذا؟ لأنه ما حال عليه الحول، لابد أن يبلغ نصابا ويحول عليه الحول فتجب فيه الزكاة. نعم. إذن هنا الغني في الزكاة يعني الذي يملك مالا زكويا كالذهب والفضة تخرج بهم الزكاة، وليس الغني كل واحد غني، لأن حتى اللي عنده عقار غني ومع ذلك ما تجب الزكاة على العقارات. نعم.
وقوله على فقيرهم دليل على أن الصدقة تتوزع على مستحقيها توزيع أفراد لا توزيع جميع، فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء لبيان جنس المستحقين، وليس المراد أن نستوعب هذه الأصناف بالزكاة. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله مع وجود هذا النص، فقال بعضهم لا بد أن نقسم الزكاة 8 أقسام لكل واحد من أقسامه 8 قسم، وقال آخرون بل ما جاء بلفظ الجمع من هذه الأصناف وجب أن نعطي 3 منهم، وعلى هذا فيكون الواجب أن نعطي 3 فقراء و3 مساكين و3 عاملين عليها و3 غارمين و3 رقاب و3 المؤلفة قلوبهم وابن السبيل وفي سبيل الله، هذه مفردة فتتصدق على الواحد. ولكن القول الراجح أن المراد بيان المستحقين لا وجوب الصرف في الجميع بدليل هذا الحديث في فقرائهم.
طيب قال الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعامل عليها والغارمين والمؤلف قلوبهم وابن السبيل وفي سبيله، تسمى هذه مصارف الزكاة وهي 8. يقول بعض الفقهاء يقول أن الزكاة إذا جمعها الحاكم أو الوالي أو نائبه لازم يقسم 8 أقسام، قسم الفقراء وقسم للمساكين وقسم العامل عليها وقسم الغارمين وقسم المؤلف قلوبهم وقسم في الرقاب وقسم ابن السبيل وقسم إيش في سبيل الله. يقول ليس بصحيح، لو أعطيت زكاة هذا إيش الفقراء فقط أو المساكين فقط أو في سبيل الله فقط جاز، بعضهم قال تعطي 3 من هؤلاء. يقول حديث نص صريح ما ذكر فيه إيش إلا تعطى من الفقراء الفقير، فقال تؤخذ من غني وترد في فقره، فدل على أن الزكاة لو أخرجت إلى الصنف من الأصناف الثمانية أو صنفين أو ثلاثة أجزأ وجاز ذلك. واضح؟ طيب، ولكن
القول الراجح أن المراد بيان المستحقين، لا وجوب الصرف في الجميع.
تمام.
بدليل هذا الحديث في فقرائهم.
نعم.
والحديث له فوائد سبق الكلام عليها، لكن الذي يختص بهذا الباب قوله إلى أن يوحد الله.
يقول يعني الشيخ سبق أن شرح هذا الحديث في دروس أخرى، لكن الآن يريد فقط الشاهد من الحديث هذا الباب، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التوحيد. نعم.
مسألة قوله عليه الصلاة والسلام تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، هل يؤخذ منه بأن الصدقات أو الزكاة تؤخذ من أغنياء هذا البلد ولا ينبغي أن تخرج لغير هذا البلد؟ الجواب قوله تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، أخذ بعض العلماء من هذا الحديث أنه لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي فيه الأغنياء إلى بلد آخر، لأن قوله غنيهم خاص بأغنياء أهل اليمن، وفقيرهم أيضا خاص بفقراء أهل اليمن. ووجهوا ذلك أيضا من حيث المعنى، أن الزكاة إذا نقلت من بلد الغني إلى بلد آخر صار في هذا إغار لصدور الفقراء الذين في البلد.
وهذه حقيقة، سبحان الله، حقيقة. في ناس فقراء في البلد على يريد علاج، يريد أجارات، يريد رسوم مدارس، فما أن تقع أزمة الأزمات قال كيش تبرعوا هناك. بعضهم يقول طيب أنا ما عندي، وأنا هنا ابن البلد، جاري غني وابن عمي غني وهذا غني، يذهب إلى بعض اللجان يقول السنة والله ما عندنا شيء، كله مثلا لزلزال تركيا، كله اللي مثلا فيضانات ليبيا، كله وقت برعنا فيه لسوريا لغزة. طيب الفقراء هنا شو يصير في صدورهم؟ صح، أنا الحين أنا فقير هنا، تروح تعطي هناك؟ فذاك الشيخ يقول إيش، من العلماء من قال أن في إذا أعطيت فقراء بلد آخر وفي فقراء هنا عندك في بلدك، في هذا إغار لصدور الفقراء. نعم. الذين
في البلد وكرهوا الأغنياء، وربما صار ذلك فتحا للعدوان على الأغنياء وأخذ أموالهم.
نعم.
فيكون في هذا
لأن سبحان الله إذا في فقراء يأخذون زكوات من الأغنياء تطيب نفوسهم على الأغنياء، والله هم قصر يعطينا وكذا وكل سنة وكل ها، لكن إذا ما يعطيهم يصيف نفوسهم عليه وربما اعتدوا عليه. كثير من الناس اللي ما تأدي الزكاة البخلاء يأتي إيش من يتسلط عليهم من اللصوص، لكن الذي يزكي حتى الفقراء يحبونه ويصير في يعني ألفة بالمجتمع، يدعون الله له، يتمنى له طول العمر وجزاه الله خير وما قصر، لكن إذا ما يدفع يقول متى يموت لعل واحد من الورثة يوزع. فسبحان الله حكمة عظيمة الزكاة، حكم كثيرة. نعم.
فيكون في هذا فتنة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يحرم نقل الزكاة إلى خارج البلد، لكنهم قيدوها بمسافة القصر، إلا إذا لم يكن في البلد مستحق فتصرف في بلد آخر.
نعم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم كلاهما سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم.
طيب، هذا الحديث حديث عظيم، واستنبط الشيخ السالم المجدد محمد عبد الله رحمة الله عليه من هذا الحديث عنوان لكتابه كتاب التوحيد. ماذا سماه؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فحق الله على عباده أن يعبدوه سبحانه وتعالى. حديث هذا عظيم، يقول فيه عن معاذ رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ طبعا في رواية له أطراف الحديث، كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ ماذا؟ لبيك يا رسول الله وسعديك. أناده مرة مرتين ثلاث ثم سأله هذا السؤال، صار هنا منتبها معاذ لما سيقول له، ناداه وسأله أتدري ما حق الله على العباد؟ يقول معاذ الله ورسوله أعلم. حتى لو كان يعلم يقول الله ورسوله أعلم، لأنه قال إيه نعم أعلم، يمكن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيزيده علما أكثر مما يعلم، فلماذا يفوت على نفسه يقول إيه نعم أعلم؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. عبادة العبد لله من صلاة من صيام من زكاة أفعال العبد مخلوقة وليست مخلوقة؟ مخلوقة. وعلى هذا لا يجوز إنسان أن يحلف بحق الله يقول أقسم بحق الله، يظن هذا يعني حلف قوي. أقسم بحق الله، أنت أحلف أقسمت بمخلوق، لأن العبد مخلوق وأفعاله مخلوقة. أقسم بالله وحده، أحلف بالله وحده باسم الأسماء وصفته من صفاته لا بحقه، فإن حق الله أن يعبد. قال أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، أن يعبدوه يعني أن ويعبدوه الفعل المضارع، يعني حق الله عليهم عبادته، هذا المعنى عبادته. ولا يشرك به شيئا، شيئا هنا نكرة ها تفيد ماذا؟ لا يشرك، مع سياق النفي تفيد العموم، يعني لا يشرك به أي شيء. طيب يعني أي شيء من الأشياء المعبودات من دون الله، ولا أي شيء من العبادات فلا يعبد مع الله، فلا يعبد مع الله عز وجل لا بعبادة الركوع ولا السجود ولا الدعاء ولا الذكر ولا ها، يعني لا تشرك بالله بأي عبادة من عبادات ولا مع أي إله من الآلهة. شوف هذا وهذا، كل الدين يجب يكون لله، وكل عبادات يجب تكون لله، كل العبادات ليست بعضها دون بعض ها. ولذلك لو أن عبدا ما عبد الله بجميع العبادات إلا ما دخل مسبح مقبرة، أيوه تمام، لو أن عبد الله بجميع العبادات إلا النذر، يس النذر، هذا مشرك ولا موحد؟ متشددين أنت. أعيد، وحد الله في كل العبادات، فقط النذر مشرك ولا موحد؟ مشرك. طيب العبادة كلها حتى النذر إلا مرة في السنة، عندهم ولي في القرية كل أهل القرية ينذرون مرة في السنة، مرة مشرك. ها مشرك. لابد أن يكون الدين ها كله لله ولا عبادة من عبادات. طيب آخر يعبد الله سبحانه وتعالى إلا الولي مع الله عليه ها، ولي واحد بس ما غير وحيد ها مشرك. إذن من أشرك مع الله أي واحد مشرك، ومن أشرك في أي عبادة مشرك، لأن الله عز وجل إيش أمر أن نعبده ولا نشرك به شيئا، لا 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 المعبودات نجعلها مع الله ولا شيء من العبادات نجعلها لغير الله. هذا كله مأخوذ إيش من كلمة شيئا، لأنها ماذا نكرة في السياق النفي فتفيد العموم. قال تدري ما حقهم عليه، يعني إذا عبدوا الله ولا نشرك به شيئا. قال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم، هذا الحق يعني واجب، من جعل الحق على الله عز وجل؟ الله جعل على نفسه، كما أنه يحرم على نفسه، أني حرمت الظلم على نفسي، فالله يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، فأوجب على نفسه أن من عبده ولم يشرك به شيئا ألا يعذبه. والحديث فيه كلام جميل وكثير وفوائد، نرجو الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.